السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه حلقتنا الثانية في قصة الحوتي. في حلقتنا الماضية تحدثنا عن نشأة هذه الجماعة، كيف أنها تحولت من جماعة الشباب المؤمن إلى جماعة الحوتي، كيف خاضت هذه الجماعة بعد أن تغيرت أفكارها وأهدافها، كيف خاضت الحرب الأولى مع السلطة في اليمن، وما آلت إليه هذه الحرب من انتصار للدولة ومن قمع لهذه الجماعة ومن مقتل لحسين بدر الدين الحوثي. لكن دعونا نمر سريعا في بداية هذه الحلقة على من توالى على ذكر حسين بدر الدين الحوثي، على من توالى على رئاسة هذه الجماعة، من هم رؤوس جماعة الحوثي؟ سؤال نطرحه في بداية هذه الحلقة على ضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ مختار الرحبي، الصحفي اليمني والباحث في شؤون جماعة الحوثيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام.
أهلا بك. يعني إذن لعل الإطلالة السريعة على رؤوس هذه الجماعة يعطينا فكرة عن التغير الأيديولوجي الذي مر به.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين. سنتحدث عن التأسيس في المرحلة الثانية، وهي مرحلة الانحراف من جماعة الشباب المؤمن بقيادة محمد سالم عزام والشباب الذين كانوا معه، إلى أن صارت جماعة الحوثيين بقيادة حسين بدر الدين الحوثي. منذ تأسيس الحركة تعاقب عليها ثلاثة من القادة. الأول بدأها حسين بدر الدين الحوثي الذي قتل في العام 2004 في الحرب الأولى. مباشرة تبعه والده بدر الدين الحوثي، المرجع الكبير والأب الروحي للجماعة، الذي طبعا قاد الحرب الثانية مباشرة. بعدها انتقلت القيادة مباشرة إلى نجله الأصغر، وهو آخر أولاد بدر الدين الحوثي، وهو القائد الحالي والقائد الفعلي للحركة، وهو عبد الملك بدر الدين الحوثي.
نعم.
بعد أن تربع على عرش الجماعة بعد أن قتل حسين الحوثي وأبوه، كانت هناك أمراض كثيرة وكبر سنه منعه من القيادة، وكذلك لهروب يحيى بدر الدين الحوثي وانتقاله إلى الحياة أو إلى العيش في ألمانيا بعد أن حصل على الإقامة أو اللجوء السياسي في ألمانيا.
ولكن يحيى ما زال متحدثا رسميا باسم الجماعة حتى
هو متحدثا رسميا في الخارج وليس في الداخل. ولا يحق له الحديث عن أي شيء في الداخل وعن تحركات الحوثي في الداخل وعن الحروب التي يقيمها الحوثي والاعتداءات، حتى أنه عندما يسأل بشكل مباشر لا يجيب، أو ليس لديه أو ليس مخولا بهذه. ولكن هو مناور سياسي كونه يعيش في الخارج، ومناور سياسي يقوم بالرد على بعض التساؤلات من قبل وسائل الإعلام التي تثير قضية الحوثي في يعني في كثير من القضايا، أو في عندما يحصل هناك اعتداء جديد من قبل الحوثيين. وكما نحن متعودين أن الحوثيين هم من يعتدون، لذلك هو يجيب على بعض التساؤلات كسياسي أو كرجل في الجماعة. احنا لا ننكر أنه رجل في الجماعة، هو رجل في الجماعة وقائد من قيادة الجماعة، ولكن ليس بذلك الحجم الذي يصوره الإعلام. هو لاجئ سياسي في ومطارد من قبل السلطات اليمنية، وقد رفعت عنه الحصانة أكثر من مرة، وتم محاكمته غيابيا أكثر من مرة. هو الآن يتحدث بلسان الحوثي السياسي. أما بالنسبة للناطق الرسمي فهو محمد عبد السلام الذي هو ناطق رسمي ومعروف للجميع، الناطق الرسمي باسم الجماعة.
نعم. إذا نعود بعد أن انقضت الحرب الأولى، أتخيل أنها نهاية أو كان لابد أن تكون نهاية هذه الجماعة، لكن ما لبثت هذه الجماعة إلى أن برزت من جديد. لماذا؟
برزت الجماعة بعد أن قسموا يعني أو ضربوا ضربة قوية جدا، أو كادت الجماعة أن تهوي وأن تنتهي مباشرة، لولا أن هناك من يوقد هذه الجماعة ومن يمدها بالمال والرجال والسلاح، هو من أعاد ترتيب هذه الجماعة. ولعل الفعل السياسي أو العمل السياسي أو التدخل المباشر من قبل أطراف خارجية أو من قبل بعض السفارات في اليمن هو من
تحديدا؟ من تحديدا؟
إيران. نعم، هي إيران، وقد مسكت أكثر مرة خبراء عسكريون في محافظة صعدة، ورصدت مكالمات يعني باللغة الفارسية في محافظة الصعدة، وهو اللي استخافي على الجميع.
لكن لا ردت فعل من الدولة.
نعم، الدولة اتهمت السلطات الإيرانية أكثر من مرة، وعرضت أكثر من مرة أن السلطات الإيرانية تدعم الحوثيين بالمال والسلاح.
نعم.
ومسكت أكثر من باخرة محملة بالسلاح هذا طبعا في الحروب السابقة، لا أتحدث عن هذه الأيام، في الحرب الثانية والثالثة والحروب التي قادتها الدولة ضد الحوثيين، ولكن الرد كان يأتي برود بشكل كبير جدا وبدبلوماسية وقحة من قبل إيران أنها لا تتدخل في الشأن اليمني وأنها تدعم وحدة واستقرار اليمن. طبعا كله كلام سياسي ودبلوماسي فقط، لكن في حقيقة الأمر
فيما يبدو أن هؤلاء تولوا الحرب بالوكالة في هذه المنطقة.
نعم وما زالوا إلى الآن وهم يقوموا بحرب بالوكالة ويدعموا بشكل أصبح مفضوحا للجميع، وأصبحت الأموال الإيرانية دنست الأموال الإيرانية كثير من أصحاب الذمام وكثير من القيادات السياسية والعسكرية لكي
ربما نأتي على بعضهم لنفضح هذه الأفعال.
سنتحدث عن الحرب الثانية.
الحرب الثانية، العودة أولا قبل الحرب الثانية، كيف عادت هذه الجماعة؟
الحرب طبعا الأولى كانت في 2004 بالتحديد في 18 يوليو 2004. الحرب الثانية لم تكن بعدها بفترة كبيرة جدا، كانت في نهاية شهر يناير 2005، وكانت المشكلة بسيطة جدا، هي عندما قام الحوثيين بطرد سكان يمنيون يهود آل سالم في منطقة في محافظة صعدة، يسكنون بعض القرى البسيطة وهم يعني لهم عشرات بل مئات السنين في محافظة صعدة، معروفون يعني في محافظة عمران موجودين في ريدة وفي بعض المناطق، يعني متعايشون مع بعض حتى مع اليهود. انظر كيف كان التعايش ما بيننا، حتى ما بيننا وبين اليهود كانوا موجودين ولا أحد يعتدي عليهم طوال 1200 عام، حتى في عهد الأئمة الزيدية الذين حكموا اليمن قرونا من الزمان لم يعتدوا على يهودي واحد، بل سهلوا لهم، من يريد أن يخرج أن يخرج، متعايشون، يمتلكون أراضي، يزارعون، يأكلون، يشربون. في اليمن لا يوجد هناك أي تمييز بينهم. فعندما استولى الحوثي على المنطقة أو بدأ بإعادة صفوفه في العام 2005 مباشرة بالتحديد نهاية شهر يناير، اختلق هذه الإشكالية والمشكلة، وهو أن قام بطرد والاعتداء المباشر على يهود آل سالم. هنا بدأت شرارة الحرب الثانية، وهنا بدأت تمرد من جديد، وبدأت الخلايا النائمة تصحو، وخصوصا في محافظة صنعاء. وللعلم أن الحرب الأولى لم تبدأ مباشرة في صعدة مباشرة، بل أن حسين بدر الدين الحوثي أوحى إلى خلاياه النائمة الموجودة في صنعاء بأن يرددوا شعارهم المعروف، والحرب الأولى معروفة بحرب الصرخة، الصرخة، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. طبعا هذه الصرخة كانت تردد في كثير من المساجد،
يعني
ووصلوا إلى المسجد
الكبير. نعم، تعلل في طرد يهود آل سالم بأنه
يعادي اليهود. وهنا بدأت كذوبة أو مسرحية العداء لليهود، ولكنهم لم يعتدوا طبعا على أي يهودي خارج، بل اعتدوا على يمنيين حتى وإن كانوا يهودا، لكن هم يمنيين ولديهم حقوقا ويدفعوا للدولة جزية أو ما شابه ذلك. فطبعا عندما بدأت الصرخة تنتشر في كل مكان، خصوصا في محافظة صعدة وفي في في بعض الجيوب وفي بعض المناطق المحسوبة على الزيدية المتطرفة أو التي هي تعتبر قريبة من 12 أو الجارودية بالتحديد. الجارودية بالتحديد. هنا بدأ السيناريو الآخر، وهي الحرب الثانية، والتي تذرعوا بأن يهود آل سالم يشربون الخمر وأشياء كثيرة من هذه الخزعبلات التي يقول عنها الحوثي. طبعا كان هناك تداعيات كبيرة من الدولة، وهي أن قامت بنقل يهود آل سالم للحفاظ على حياتهم إلى المدينة السكنية في محافظة صنعاء، وهنا بدأت المعارك تشتعل من جديد بين السلطة وبين القوات المسلحة وبين الحوثيين، ولكنها كانت أقل بالخسائر من الحرب السابقة وأقل من الضربات الموجعة التي تلقاها الحوثيين. وهنا من هذه الحرب بالذات أو الحرب التي تليها بدأ العمل السياسي يدخل فيها، بدأت الخيانات، بدأ الغدر، بدأ هناك هنا صور للحرب الثانية، وفيها يعرض كثير من الضحايا سواء من قبل المدنيين أو من قبل العسكر، التي سقط فيها ما يقارب من 25,000 طيلة الحروب السابقة أو الحروب من الأولى حتى السادسة من قبل القوات المسلحة.
نعم. إذن هذه الحرب الثانية قادها بدر الدين الحوثي.
نعم.
وأيضا لابد أن نسأل عن نتائج هذه الحرب.
نعم.
ما آلت إليه وأيضا تداعيات هذه الحرب، يعني قيام هذه الحرب ربما أوعزت أو ربما أسفرت على عن أن هذه الجماعة ما زالت باقية.
نعم.
وما زالت ضعيفة.
نعم.
ولكنها ما زالت تحارب.
نعم. بالنسبة للحرب الثانية لم تكن لها تداعيات كبيرة ولم تكن لها نتائج مبهرة على أرض الواقع. نعم. وهنا الرئيس علي عبد الله صالح، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تحدث كثيرا وخصوصا في هذه الحرب أنه مستعد أن يعلن عفوا رئاسيا عن جميع المتمردين الحوثيين، ولكن ليعودوا مواطنين صالحين، ليعودوا مواطنين صالحين يمارسوا طقوسهم بدون أي تمرد على الدولة، بدون حمل السلاح، بدون إرهاب، بدون قتل، بدون دمار. وكانت كثير من خطابات علي عبد الله صالح تتحدث عن هذه، ولكن
يعني أسف على المقاطعة هنا، توقف الدعم دعم الدولة.
نعم،
لكن
كدعم رسمي ومباشر توقف طبعا في الحرب الأولى، ولكن هناك جيوب وهناك قيادات كبيرة.
هناك دعم يأتي من الخارج.
نعم، الدعم من الداخل والخارج. هناك القيادات الحوثية أو القيادات الملكية العتيقة التي هي في الدولة، من وصلوا إلى رئاسة الجمهورية هم من كانوا يدعمون. هناك قادة عسكريين حوثيون هم من كانوا يمدونهم بالسلاح. هناك قادة عسكريين هم كانوا من يقومون بالبيع والشراء، يعني يبيعون أسلحة من أسلحة الدولة ويدفعونها ويرسلونها إلى الحوثيين. وهناك تم ضبط كثير من هذه الأسلحة وكثير من الشحنات الأسلحة. موضوع الخيانات التي حدثت من قبل قيادات عسكرية كبيرة كانت في المنطقة، كانوا يقومون بالانسحاب من 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 مواقع عسكرية ليستولي عليها الحوثيين. وهنا كانت تتم الحرب. من الحرب الثانية كان الحوثي يهاجم بعض المعسكرات أو بعض المناطق العسكرية التي فرضها أو التي كان الجيش اليمني موجودا بها. كان يكون هناك انسحابات كثيرة ويأتي الحوثي ويستولي عليها ويقتل الجنود ويأسر الجنود. وهناك كثير من الفيديوهات التي تؤكد أو التي تعرض صورا للجنود اليمنيين الذين أسروا، الذين أسرهم الحوثيين. بفعل هذه الخيانات وبفعل تقديم في كبش فداء، هم الذين يدفعون ثمن، هم العسكر العاديين أبناء القوات المسلحة والجيش.
لكن دعني أقول لك أن الدولة الرخوة آنذاك هي التي أدت إلى استمرار أو إلى بقاء هذه الجماعة، بمعنى أنه لم تكن هناك الإرادة الكافية لدى الدولة، أم أنه لم تكن هناك القدرة الكافية لدى الدولة على إنهاء هذه الجماعة.
مصدر عسكري صرح أن الحوثي يقود حرب عصابات طبعا، ومعروف أن حرب العصابات تكون باهظة الثمن، وتكون هناك الفاتورة كبيرة جدا. يعني هناك مجموعة من العصابات أو مجموعة من الأفراد يهاجمون معسكر، يعني معقول ان المعسكر هذا كامل يهاجم هذه العصابة، سيهاجم ويتخذ موقع اخر غير هذا. وهذا ما جعل من الفاتورة تزداد، وما جعل من الثمن يزداد، وما جعل من فترة الحرب تطول. ولكن إذا تحدثنا عن الحرب الثانية فهي كانت فترتها قصيرة جدا، ولم تكن المواجهات بالشرسة أو المواجهات المباشرة كما حدث في الحرب الأولى، أو لم تكن هناك جدية. هناك يعني احتمال آخر أن لم تكن هناك جدية من الدولة للقيام بالقضاء على الحوثيين، مع أن الحرب الأولى والثانية هي أشد الحروب والحروب الجدية التي فعلا خاضها الجيش، بعيدا عن المحاكمة السياسية، بعيدا عن تصفية الحسابات. كان هناك توجه للقضاء على هذه الجماعة المتمردة الخارجة على نظام القانون بشهادة الجميع وبتوقيع الجميع وبدعوة من مجلس النواب وبإجماع وطني شامل على أن الحوثيين أصبحوا متمردين وباغيين ويستهدفون المدنيين ويستهدفون العسكر وأبناء القوات المسلحة. كان هناك إصرار قوي للقضاء على هذه الجماعة المتمردة. لكن التقدم الملحوظ أو الجغرافيا التي كانت فيها المحافظة، الجبال والسهول والمناطق الوعرة في تلك المناطق، سهل كثيرا للحوثيين يعني جلب القوات المسلحة إلى بعض المناطق الوعرة واستهدافها بشكل مباشر، وهو ما ضاعف فاتورة عدد الشهداء والجرحى الذين سقطوا في تلك المناطق. لذلك كان التقدم ملحوظ جدا في الحرب الثانية، عدد الشهداء كبير جدا بالنسبة للقوات المسلحة، المدنيين دفعوا ثمن كثيرا، شرد آلاف الآلاف من أبناء محافظة صعدة الذين ما زالوا إلى الآن في العراء، ما زال إلى الآن الحوثي يرفض أن يعودوا إلى محافظتهم. وهذه هي التداعيات أو نتائج الحرب الثانية.
نعم، إذن هل نستطيع أن نقول أن الحوثيين استطاعوا أن يحققوا مكاسب جديدة في الحرب الثانية؟
نعم، المكسب الوحيد الذي استطاعوا له هو إعادة ترتيب أوراقهم وإعادة ترتيب قيادتهم التي انتهت والتي قتلت في الحرب الأولى، والشعور بالقهر والشعور بالهزيمة في الحرب الأولى. هذه أنا أعتقد أنها من المكسب الوحيد أو المكسب الكبير الذي استطاع الحوثي أن يحصل عليه في الحرب الثانية، ترتيب أوراقهم، استقبال ميليشيات جديدة جاءت لتدعمهم من بعض المحافظات، تلقي أموال، إعادة رص صفوفهم، مهاجمتهم بعض النقاط الحكومية، قتلهم بعض الجنود. هذه كلها تعتبر نجاحات بالنسبة للحوثيين في هذه الحرب.
إذن الحرب الثانية اندلعت في شهر يناير أو في نهاية شهر يناير
2005.
نعم. انتهت بعدها بكم؟
بأشهر. طبعا الحرب الأولى لم تدم طويلا يعني كانت ما بين 5 إلى 4 أشهر إلى 6 أشهر. طبعا الفرق يعني الوقت الفترة الزمنية ما بين الحرب الأولى والثانية لم تكن يعني كانت بسيطة جدا من يوليو 2004 إلى يناير 2005 هذه الفترة التي عاشها فيها الوضع في تحسن وفي استتباب واستطاعت الدولة أن تفرض كامل قواتها على المحافظة الصعبة.
كيف كانت تصنف هذه الجماعة آنذاك؟ هل طرح في وقت من الأوقات على مدار تاريخ اليمن أن هذه الجماعة جماعة محظورة؟
هي لم تكن بالنسبة للحوثي. عاش الشعب اليمني مرحلة
أقصد رسميا
نعم حسبت على أنها جماعة محظورة، جماعة متمردة، جماعة تريد قلب النظام والقانون. تحدث بها علي عبد الله صالح أكثر من مرة في لقائه مع أبي.
لأننا سنحتاج هذا الأمر. نعم. يعني أن يعلن علي عبد الله صالح الحوثيين جماعة محظورة
متمردة وتريد قلب النظام،
سنحتاج إليها فيما بعد.
نعم، وموجود الكلام هذا وموثق في شرائط فيديو سنعرضها لاحقا. نعم. بالنسبة لهذا الموضوع، ولكن بالنسبة للشعب أنا أتحدث عن الشعب اليمني أو الشعوب العربية المهتمة بالشأن اليمني خصوصا الحوثي. لم يكن أحد يعرف ما هو الحوثي، كان وما زال إلى الآن يتحدث عن مظلومية، أنه مظلوم، أنه قتل من الدولة، أنه شرد، أنه استخدم ضده سلاح الجو، الألوية، سلاح الثقيل، دكة مناطق صعدة. ولكن للجميع أن يعرف أن الحوثي بدأ، هو من بدأ بالتمرد على الدولة، هو من خرج على النظام والقانون، هو من اعتدى على النقاط العسكرية، هو من تمرد على الشرعية الدستورية في محافظة صعدة، هو من أول من حاول الاستيلاء على محافظة صعدة وإسقاطها كما أسقطها في العام 2011. فكل هذه تداعيات تجعل من السلطة تنتقم من كل هذه من الجماعة أو من أي جماعة متمردة سواء في الجنوب أو في الشمال أو في أي منطقة تمرد على الدولة. يحق للدولة أن تفرض سلطاتها. نعم. على كل تلك المناطق. فالدولة فرضت لا أقول تعتيم إعلاميا، ولكن أثناء الحروب أظهرت الجميع أن هؤلاء جماعة متمردة لم يكن أحد يعرف خلفيتها التاريخية. حتى أن كان هناك كثير من الحقوق من أصحاب الحقوق والحريات ودكاكين المنظمات المجتمع المدني كانوا يدافعون بقوة عن هذه الجماعة، أنها جماعة مظلومة. حتى أن هناك كان موقف للأسف الشديد، موقف كان ليس بالمشرف لأحزاب سياسية عتيقة في اليمن، كونهم كانوا في عداء وفي حرب معلنة مع علي عبد الله صالح. فهذا كان من ضمن الأشياء التي استخدمها الحوثيين في صالحهم، وهو أنهم جماعة مظلومة وهم إلى الآن. وحال الشيعة في منذ مقتل الحسين رضي الله عنه إلى الآن وهم ينادون بالمظلومية، أنهم مظلومون، أنهم مقتولون. لذلك تراهم يبكون في الحسينيات وفي الغدير وفي عاشوراء، دائما ما يستخدمون موضوع الظلم وأنهم مظلومون. في حقيقة الأمر هم الذين ظلموا، هم الذين قتلوا. لا يوجد منزل أو لا يوجد قرية أو مديرية في اليمن إلا ولديها شهداء من أبناء القوات المسلحة. أنا شخصيا لدي كثير يعني من هم جيراننا وأصدقائنا من قتلوا في محافظة صعدة، ومعظم اليمن، معظم المحافظات الجمهورية اليمنية لديهم شهداء قتلهم، قتلوا على يد الحوثي في حرب صعدة.
نعم. إذن انتهت أيضا هذه الحرب الثانية، ولكن في هذه المرة بتحقيق مكاسب على الأرض للحوثيين.
نعم.
كم استمرت حالة الهدوء بعد هذه الحرب حتى بدأت الحرب الثالثة؟
نعم، بالنسبة للحرب الثالثة وهي بالنسبة للحرب الثالثة بدأت في نوفمبر 2005. لم تكن بالحرب التي نستطيع أن نتحدث أنها حرب كبيرة جدا.
نعم.
بدأت مناوشات عسكرية بين قوات قبلية وما بين قوات قبلية موالية للدولة وقبلية موالية للحوثيين. هنا بدأت الاشتباكات فيما بينهم البين، لم تتدخل الدولة ولم يتدخل الحوثيون.
إذن هذه حرب جديدة.
نعم.
ربما بدأت مناوشات كما قلتم.
نعم.
ولكن
قبلية. نعم.
إلى ما تطورت في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى.
نعم.
نستكمل هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.